بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس 44 بعد 100 من دروسنا في كتاب البيوع من كتاب الاختيار لتعليل المختار، ولا نزال نتكلم في بحث الغصب. نعم.
قال: ولا ينتفع به حتى يؤدي بدله.
نحن قلنا الغاصب يعني إذا غصب شيئا فإنه يجب عليه أن يرده إن كان موجودا، وأن يضمنه لصاحبه إن كان هالكا، ولا يجوز له أن ينتفع به حتى لو زال اسمه. احنا قلنا إذا زال اسمه وذهبت أكثر منافعه فإنه يأخذه الغاصب ويضمن للمغصوب منه القيمة. طيب الآن، هل يحق للغاصب أن ينتفع به ولو كان سيدفع القيمة؟ نقول له: لا، ادفع القيمة أولا ثم انتفع به.
لقوله صلى الله عليه وسلم في الشاة المذبوحة المصلية بغير رضا صاحبها: أطعموها الأسرى.
نعم، يعني لم يأكلها هو ولم يطعمها الصحابة.
فيه دليل على زوال ملك المالك،
وإلا لما قال أطعموها الأسارة، كان ردها إلى صاحبها.
وحرمة الانتفاع قبل الإرضاء.
إذن حكمان: الحكم الأول زوال ملك الشاة عن صاحبها المغصوب منه، ثانيا عدم جواز انتفاع الغاصب بهذه الشاة.
ولأن إباحة الانتفاع قبل الإرضاء فتح باب الغصب.
نعم.
ويجوز بيعه وهبته مع الحرمة.
ويجوز بيعه وهبته مع الحرمة، يعني بيعه إيش؟ بيعه إذا زال عنه اسمه وزال عنه أكثر منافعه. أما المغصوب إذا كان كما هو فإن الواجب رده ولا يجوز بيعه. احنا عم نحكي الآن فقط في المغصوب الذي زال عنه اسمه كالشاة التي ذبحت وشويت، يعني الآن ذهب أكثر منافعها، إذا لا ترد إلى صاحبها ولا بد من القيمة. طيب إذا معنى ذلك الغاصب هل يجوز أن ينتفع به؟ قلنا له: لا يجوز. طيب لو باعه؟ قال: جاز بيعه، صح البيع مع الحرمة. صح لماذا؟ لأنه زال عن ملك المغصوب منه ودخل في ملك الغاصب. طيب والحرمة لماذا؟ لأنه تصرف به قبل أن يضمنه للمغصوب منه.
ويجوز بيعه وهبته مع الحرمة كالبيع الفاسد.
نعم.
فإذا أدى بدله أو أبرأه المالك،
فإذا أدى بدله للمغصوب منه أو أبرأه المالك الأصلي، نعم،
جاز له الانتفاع به.
نعم،
لأنه صار راضيا بالإبراء وأخذ البدل.
نعم،
أو أخذ البدل.
نعم، وأخذ البدل.
نعم، لأنه صار راضيا بالإبراء وأخذ البدل.
نعم.
والقياس أن يجوز له الانتفاع قبل الأداء.
نعم. ليه؟ لأنه زال ملكه عن المغصوب منه، وصار حق المغصوب منه في القيمة لا في العين. صار حقه في القيمة لا في العين.
وهو قول زفر، وهو رواية عن أبي حنيفة، لأنه ثبت له الملك فيجوز له الانتفاع.
نعم.
ولهذا جاز بيعه وهبته.
نعم.
وعن أبي يوسف أنه يزول ملك المالك عنه لكنه يباع في دينه، وبعد الموت هو أحق به من باقي الغرماء.
نعم، يباع إيش؟ في دينه، في دين مين؟ المالك الأصلي. نعم، وهو أيضا أحق الغرماء به.
نعم. نعم. ووجه آخر من الساجة،
يعني لو في حال الغاصب بات وعليه دين، الدين ما هو؟ قيمة المغصوب. قيمة المغصوب دين في ذمة الغاصب. طيب ما دفع حتى مات؟ قال: المغصوب منه يأخذ هذا الشيء، العين المغصوبة، وهو أحق من الغرماء بها.
ووجه آخر من الساجة واللبن أن ضرر
الساجة هي الخشبة التي تدخل في البناء، فإنسان مثلا بنى بيتا أو قصرا وأدخل فيه ساجة مغصوبة، هل نكلفه أن يهدم القصر والبيت لنعطي الساجة لصاحبها؟ الجواب لا. وكذلك اللبن، يعني لو في حال أدخلنا حجارة في بناء، هل ننقض البناء ونرد الحجارة إلى مالكها؟ الجواب لا.
أن ضرر المالك صار منجبرا بالقيمة،
أن ضرر المالك المغصوب منه صار منجبرا بدفع القيمة، لكن لو كلفنا الغاصب أن يهدم بيته وأن يزيل هذا البناء ويتكلف الكثير، ما هو الجابر له؟ ليس هناك جابر.
وضرر الغاصب أو ضرر الغاصب بالهدم لا ينجبر.
نعم.
فكان ما قلناه رعاية للجانبين فكان أولى.
نعم. طبعا هذا كله غير الإثم والحرمة التي لزمت هذا الغاصب.
ولو غصب خيطا فخاط به بطن عبده أو أمته أو لوحا فأدخله في سفينة،
يعني لا نكلفه أن ينقض الجراحة وأن يرد الخيط إلى مالكه، وإنما يأخذ المالك القيمة.
انقطع ملك المالك إلى الضمان بالإجماع.
نعم.
ولو غصب تبرا فضربه دراهم أو دنانير،
أخذ ذهب، غصب ذهبا تبرا غير مضروب وضربه دراهم أو دنانير، يعني غير فيه، كان ذهب تبر صار دراهم ودنانير،
أو آنية،
أو آنية من ذهب أو فضة،
لم يملكه
من الغاصب، بل يبقى على ملك المغصوب منه ويجب عليه أن يرده،
فيأخذها المالك ولا شيء للغاصب.
إنه أجار الضرب وأجار صناعة آنية، نقول لو أنت تصرفت في ملك الغير بغير حق بغير إذن فلا يضمن ما أنفقته.
وقالا يملكها الغاصب وعليه مثلها.
نعم.
لما تقدم أنه استهلاك بصنعه من وجه، لأن بالكسر فات بعض المقاصد، ولأبي حنيفة أن العين باقية من كل وجه،
الذهب والفضة،
نظرا إلى بقاء الاسم والثمنية.
نقول هذه آنية ذهب، آنية فضة، هذه دراهم فضة ودنانير ذهب، إذن بقي الاسم. نعم.
والوزن وجريان الربا فيها،
هذا كله يدل على أن العين باقية من كل وجه.
والصنعة فيها غير متقومة،
والصنعة وهي صناعة الذهب صار تبرا صار مضروبا أو صار آنية غير متقومة، لا قيمة لها، لأن الأموال في الربويات، لأن الصفات في الربويات لا يقابلها شيء.
والصنعة فيها غير متقومة لما بينا أنها لا قيمة لها عند المقابلة بالجنس،
يعني الذهب بالذهب والفضة بالفضة لا عبرة للأوصاف، جيد مال الربا ورديئه سواء.
قال ومن خرق ثوب غيره فأبطل عامة منفعته،
يعني هنا لم يغصبه لكنه خرقه حتى أتلف جميع منافعه. نعم.
ضمنه
كاملا وبيأخذ الثوب. من الذي يأخذ الثوب؟ الغاصب،
لأنه استهلكه معنا كما إذا أحرقه.
نعم.
فإذا ضمنه جميع القيمة ترك الثوب للغاصب.
نعم.
لئلا يجتمع البدلان في ملك واحد.
كيف يكون هذا الثوب ملكا للمغصوب لمالكه الأول، وكيف يكون البدل في ملكه؟ اجتمع البدلان، الثوب وقيمته في ملك المالك، لا هذا لا يكون، وإنما نقول إذا ملكت البدل وهو القيمة صار الثوب إلى الغاصب الذي دفع القيمة.
وإن أمسك الثوب ضمنه النقصان،
وإن أمسك المالك الثوب قال له هذا الثوب تخرق، نعم، لكن أعطني إياه، أنا أريد أن أنتفع به مع هذا التخرق، ما الحكم؟ قال يضمن الغاصب قيمة النقصان، قيمة العيب،
لبقاء العين وبعض المنافع. وإن كان خرقا قليلا يضمن نقصانه
بأن يقوم سليما ويقوم معيبا، ويدفع الغاصب للمغصوب منه مقدار النقصان،
لما أنه لم يفوت شيئا بل عيبه. واختلفوا في العيب الفاحش، قيل هو أن يوجب نقصان ربع القيمة فما زاد.
نعم.
وقيل ما ينتقص به نصف القيمة، والصحيح ما يفوت به بعض المنافع.
إذا فات بعض المنافع فهذا عيب فاحش، وبالتالي ينتقل حق المالك من العين إلى القيمة، ويجب على الغاصب أن يدفع القيمة.
واليسير ما لا يفوت به شيء من المنفعة،
وإنما بعض العيوب البسيطة التي لا تؤثر على الانتفاع به،
بل يدخله نقصان العيب. قال: ومن ذبح شاة غيره أو قطع يدها.
إذا هنا ذبح شاة غيره أو قطع يدها، إذا عيبها،
فإن شاء المالك ضمنه نقصانها،
إن أخذ اللحم وقال له أعطني نقصان العيب، هذه كانت حية هي الآن ميتة، عندما صارت ميتة هي يعني لم تصر يعني لا قيمة لها، لها قيمة اللحم، فيأخذ اللحم ويضمنه نقصان القيمة.
فإن شاء المالك ضمنه نقصانها وأخذها، وإن شاء سلمها،
قال خذ هذه الشاة المذبوحة وأعطني قيمتها حية، وخذ هذه الشاة التي قطعت يدها وأعطني قيمتها سالمة،
وإن شاء سلمها وضمنه قيمتها.
نعم،
لأنه إتلاف من وجه لتفويت بعض المنافع من اللبن والنسل وغيرهما، وبقاء
لما كانت الشاة حية كان يمكن أن يستفيد من لبنها ومن أولادها، أما الآن لما صارت لحما هي بس للأكل، إذا فات بعض منافعها فهو عيب فاحش.
وبقاء البعض وهو الأكل.
نعم،
فثبت له الخيار كما في الثوب في الخرق الفاحش.
نعم.
قال: وفي غير مأكول اللحم يضمن قيمتها بقطع الأطراف.
ليه؟
بقطع الطرف،
لأنها لا قيمة لها إلا وهي حية ولها قوائم تمشي، لأن اللحم لا قيمة له في غير المأكول،
لأنه استهلكها من كل وجه، ولو غصب دابة فقطع رجلها ضمن قيمتها. وروى هشام: إن أخذها المالك لا شيء له، وإن شاء تركها وأخذ القيمة عند أبي حنيفة.
نعم،
كما في الجثة العمياء خلافا لهما،
يعني كما في الدابة إذا صارت عمياء.
وإن قلع عين الدابة فعليه ربع القيمة استحسانا وقيمة النقصان قياسا.
نعم.
وفي جنايات الحسن عن أبي حنيفة: لو فقأ عين برذون أو بغل أو حمار عليه ربع قيمته.
عليه ربع القيمة، مع أن هو البرذون له عينان فقط، يعني كان القياس يقتضي أن يضمن نصف القيمة، طب ليش ربع القيمة؟ نعم.
وكذا كل ما يعمل عليه أو وكذا كل ما يعمل عليه من البقر والإبل، وما لا يعمل عليه ما نقص.
ما نقص من القيمة يعني.
وقال في الجامع الصغير: وفي عين بقر الجزار وجزوره ربع القيمة.
نعم.
وفي عين شاة القصاب ما نقصها. والحمل والطير والدجاج والحمل والطير والدجاجة والكلب ما نقصه،
يعني لو فقأ عينه.
وقال أبو يوسف: عليه ما نقصه في جميع البهائم اعتبارا بالشاة.
نعم.
ولنا ما روي أنه صلى الله عليه وسلم قضى في عين الدابة بربع القيمة.
إذن في نص في استحسان على خلاف القياس، ترك القياس لورود النص.
وكذا قضى عمر رضي الله عنه، ولأنها تصلح للحمل والركوب والعمل، ولا تقوم هذه المصالح إلا بأربعة أعين:
عينان للدابة وعينان لصاحبها،
عينيها وعيني المستعمل، فصارت كذات أربعة أعين، فيجب في أحدها ربع القيمة.
نعم.
كما قلنا في أحد الأهداب ربع الدية.
لو إنسان أتلف أحد الأهداب لإنسان، شو الحكم؟ عليه ربع الدية، لأن الإنسان كم هدب له؟ أربعة.
كما قلنا في أحد الأهداب ربع الدية لما كانت أربعة. قال: ومن بنى في أرض غيره أو غرس لزمه قلعها وردها على ما بينا في الإيجارات.
نعم.
قال صلى الله عليه وسلم: ليس لعرق ظالم حق
أو لعرق ظالم، يعني إما أن يكون الظالم هو الشخص الذي زرع أو بنى، وإما أن يكون العرق هو الظالم بنسبة الحكم إلى الوصف إلى سببه.
ليس لعرق ظالم حق، ولأنه أشغل ملك الغير فيؤمر بتفريغه دفعا للظلم وردا للحق إلى مستحقه. قال: ومن غصب ثوبا فصبغه أحمر أو سويقا فلته بسمن.
إذا غصب ثوبا فصبغه نعم أصفر أو أحمر، أو أخذ سويقا نعم ولته بسمن، خلطه بسمن، كيف هل يرده بعد مصبوغا وملتوتا أو لا؟
فالمالك إن شاء أخذهما ورد زيادة الصبغ والسويق،
يعني القيمة،
وإن شاء أخذ قيمة الثوب أبيض ومثل السويق وسلمهما.
نعم،
لأن في ذلك رعاية الجانبين على ما تقدم،
جانب الغاصب والمغصوب منه،
وصاحب الثوب صاحب الأصل فكان الخيار له.
الأصل ما هو؟ الثوب والسويق، والوصف هو الصبغ واللت بالثمن.
وقال: في الأصل تجب قيمة السويق بناء على أنه يتغير بالقلي، فلم يصر مثليا وسماه هاهنا مثليا لقيام القيمة مقامه. والألوان كلها سواء،
يعني لا فرق بين أن يصبغه أصفر أحمر أو ألوان أخرى.
وقال أبو حنيفة: السواد نقصان، قيل هو اختلاف عصر وزمان.
نعم،
وقيل
إن يعني في بعض العصور وبعض الأمكنة السواد وصف مميز، بينما في بعض العصور كان نقصا.
وقيل إن نقصه السواد فهو نقصان،
يعني نقصه في القيمة. نقف عند هذا الحد، والحمد لله رب العالمين.